بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان واتجع في قلوبنا غير الآن، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عودة إلى ما يمكن تسميته نظرية الإمام الغزالي في التفسير، يعني يتوسع الإمام الغزالي في الإيجاب والنهي في قضية التفسير بالرأي، وهو يفند يشرح معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من فسر القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار. في الإيجاب يعني بمعنى أنه من يمكن أن يتحدث في تفسير القرآن الكريم، ولكن في نفس الوقت يعني ما هو غير الهوى، ما هو غير هوى النفس. وبين يعني كان يقول الإنسان دافع عن موقفه أو جاء بأدلة. الأول أنه إذا كان الشرط أن يكون التفسير مسموعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح إلا في بعض آية القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن، فلابد يعني واضح لابد أن يكون هناك تفسير من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن الصحابة والمفسرين من التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا لا زالوا يختلفون في بعض التفسير، ولا يمكن يكون كل هذا مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الشارع في الأساس واحد. والثالث ويمكن أن يتطرق التفسير إلى ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث، لكن التفسير يكون يعني ذلك لعله يكون مانعا من تفسير، ولكنه لم يحصل إلا في شيء قليل. والثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم وفقه في الدين وأعلمه التأويل. فلو لم يكن هنالك إلا المسموع فلما يدعو لابن عباس بالتأويل؟ والتأويل نوع من التفسير، والتأويل ليس مسموعا. نعم. والرابع استدل بقوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم العلماء. أثبت القرآن الكريم لأهل العلم استنباطا وهو وراء السماع. وأما النهي أحدهما يعني ينزل على وجهين: أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يروح له من القرآن ذلك المعنى. يعني هو جاي أصلا ومعاه الموقف ويبحث عن شيء. نعم. وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج بعض آيات القرآن على تصحيح بدعته ويعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك، ولكن يلبس به على خصمه. وتارة يكون مع الجهل، ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي وافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه ووهم عليه السلام، فيكون قد فسر برأيه، أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به، كمن يدعو إلى استغفار بالأسحار فيستدل بقول صلى الله عليه وسلم: تسحر فإن في السحور بركة، ويزعم أن المراد به التسحر بالذكر وهو يعلم أن المراد به الأكل. وكالذي يدعو إلى مجاهد القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ويشير إلى قلبه ويومئ إلى أنه المراد بفرعون. وهذا بعيد، ليس فقط بعيد، لا يصح. كان هنالك فرعون شخص حقيقي، وحصل ما حصل بينه وبين سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من قبل سيدنا موسى عليه السلام، وكانت آخر مسألة في حقه في القرآن الكريم لم يذكر بعده إلا أنه غرق حينما يعني غرق، وكانت آخر لحظة لا تنفع، يعني آمن بإيش؟ لم يقل حتى آمنت بالله، آمن بالذي آمن به سيدنا موسى عليه السلام، ذهب هو وجيشه. بل في تفسير يعني انشقاق الماء، سواء كان نهرا أم كان بحيرة أم كان خليجا أم بغض النظر، في تفسير هذا رأيت، تعرف كيف الناشنال جيوغرافيك هذه الأفلام حاولوا يعني هم عادة يغطون شيئا حقيقيا، طيب كيف يتم تغطية حدث حصل في زمن سيدنا موسى عليه السلام؟ دم يتخيلوا، صحيح؟ وكل الفكرة قائمة على مسألة واحدة، يريون أن يثبتوا أن ما حدث للماء ظاهرة طبيعية ليست آية ربانية. وصلوا إلى القول بأنه لابد أنه كانت هنالك ريح بلغت 700 ميل، يعني حوالي 1000 كيلومتر بغض النظر في الساعة تقريبا، هي التي دفعت الماء، فمر سيدنا موسى عليه السلام وهو قام، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ يعني ذهبت الريح، يعني ظاهرة طبيعية، لا آية ولا إعجاز ولا. قلت في عقلي منذ سنوات وأنا يعني أتندر بالمسألة، أقول لم يطرأ على بال المخرج والمنتج وكاتب السيناريو وكل اللي اشتغلوا في المسألة هذه واحد فيهم يقول لم تقم الريح يعني لما لم يطر سيدنا موسى عليه السلام هو قومه وفرعون ألف كيلومتر بالساعة؟ طمعنا بيكون إذا كانت الريح إذا بلغت 100 كيلومتر، يعني أحد أولاد عمومتنا مسجد رأس العمود هبت الريح الله يرحمه ولم يتوفى منها، لكن تكسر يعني يعني أصابه الشيء الكثير رحمة الله عليه، إن شاء الله في ميزان حسناته. ف يعني ريح نسبيا بسيطة، ما الرياح التي تحدث في بلادنا، طيرت وتكسر حقيقة كل معنى كلمة. فألف كيلومتر في الساعة، لكنهم لا يريدون شيئا يتعلق ببعد إلهي، لا يريدون قضية إيمانية، يريدون أن تكون كل الظواهر طبيعية. نعم، فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي، ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح. ورأي يتناول الصحيح والفاسد، والموافق للهوى قد يخصص باسم الرأي. والوجه الثاني أن يتسارع لتفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة المبدلة وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي. فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفاهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ونحن نرمز إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها، ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا، ولا مطمع في الوصول الباطن قبل إحكام الظاهر. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب، أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك، فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لابد منها للفهم. أنت تقول تفهم كلام الأتراك أو الإيطاليين أو الروس، لابد معرفة اللغة. أنا أريد أن أذهب إلى أبعد من هذا، فما بالك إذا كان طالب التفسير يريد أن يفسر ولا يعرف اللغة العربية؟ لا فقط لا يعلم، نحن نعرف أهل بلادنا نعرف، لكن أن تعلم اللغة العربية. مثلا ثانية، هذه امرأة لا تعرف اللغة العربية، كنا في الجامعة الإسلامية في ماليزيا في أوائل التسعينات، وقال العميد لبعض أساتذة وأنا منهم، هنالك مجموعة من النساء مسلمات، وحتى عنوان الجماعة لهؤلاء النسوة أخوات في الإسلام، ولا علاقة لها بالإخوان المسلمين. وهنالك في ماليزيا هنالك أيضا جماعات، عليك السلام وكذا. المهم جاء الموعد وكنا الأساتذة، وجاءت هذه المجموعة من النساء، وحقيقة حتى لباس عادي ما كان، يعني أذكر واحدة مثلا كانت تلبس مثل الفانيلا اللي بنلبسها احنا، يعني لكن تخرج يعني بها الفانيلا البيضاء المسبة تحت الدشداشي مثلا. أذكر تماما أنها قالت أريد أن أفسر القرآن. ليش؟ طب من تفسري؟ حدا مانعك من التفسير؟ لكن سألتها سؤالا واحدا أذكر هذا، قلت لها تعرفين العربية؟ قال لا، لا تعرف العربية تريد أن تفسر إيش القرآن، وكأنها كانت تريد جوابا لا يمكنك أن تفسر القرآن لأنك امرأة، حركة نسوية اسمها بصورة أخرى. والإسلام لم يمنع عالمات جليلات من أن يكون في فقه، في تفسير، في رواية الحديث، في معروف حتى اليوم لدينا عالمات في كليات الشريعة وغيرها، وقد حصل يعني هنالك في يعني تفسير من بيت المقدس كتبته زوجة الشيخ عكرمة صبري، يعني سبحان الله بنت الشاطئ. المهم يعني أرادت هي أن تفسر، معناها ستفسر هي إما من الإنجليزية أو من اللغة الملاوية، صحيح؟ والترجمة بالعلم كل ترجمة نوع من أنواع التفسير، لأن المترجم ينظر إلى اللغة هذه، يعرف هذه اللغة ويعرف هذه اللغة، ويقارب ويقول لعل هذه الكلمة هي أفضل كلمة. وقالوا في المثل، ليس عربيا، قالوا في المثل، مثل إيطالي، كل مترجم سارق. كل مترجم إيه؟ سارق، يعني يسرق من المعنى، يسرق من إيه؟ من المعنى. فلعلها تريد أن تفسر نصا قد سرق منه الآن بعض المعاني، قد سرق منه بعض إيه؟ بعض المعاني. ولا زال الناس يكتبون، لا زال الناس يترجمون معاني القرآن الكريم، هذا لا فلان الفلاني، وهذا لفلان الفلاني، وهذا كلهم يترجمون. ولما يترجم فلان؟ طب ما هي هنالك ترجمات، يعني قرأ فعرف أن هنالك يعني إمكانية لشيء أفضل من الموجود، ولا يمكن أن تحصل على المعنى هو لا يمكن هذا، إنما تسدد وتقارب فيما علمت. ومما لا بد فيه من السماع فنون كثيرة، منها الإيجاز بالحذف والإضمار كقوله تعالى وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، معناه آية مبصرة، ليس أن هنالك ناقة عمياء هنا بالمعنى هنا في هذا السياق. فظلموا أنفسهم بقتلها، فظلموا بها، ظلموا أنفسهم، من ظلموا؟ فالناظر إلى ظاهر العربي يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عياء، ولا يدري أنهم بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم، لكن واضح ظلم نفسه. كالذي يقول أنا قلبي أبيض لا أؤذي أحدا، وقد آذى أولى الناس بعدم الإذاء وهو نفسه، آذى نفسه بترك، ما هو يقول لك أنا قلبي أبيض بمعنى أنا تركت الصلاة وتركت الصيام وتركت الحج وتركت الزكاة وتركت، ولكن قلبي إيش؟ قلبي أبيض ولا أؤذي إيش؟ ولا أؤذي أحدا. طبعا أنت آذيت نفسك إذاء شديدا، آذيت نفسك إذاء إيش؟ شديدا، ويقول أنا قلبي أبيض. وهذا أيضا تفسير قضية نسبة البياض إلى قلبه، ما هو تارك الصلاة، تارك الزكاة، تارك الحج، تارك الذكر، تارك تارك تارك، حتى يصبح القلب إيش؟ أسود مربعدا كالكوز مجخن، لا يعرف معروفا وينكر منكرا، مثل كأس المقلوب ما ضع فيه يعني ماء كما تضع لن يحفظ شيئا، وهكذا القلب يصبح وعاء خاليا والعياذ بالله. وقوله عز وجل وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، مش إنه راح الواحد إيه قضية شرب بالمعنى الظاهر الكلام، بل هو مجاز. وقوله عز وجل يعني تيجي أنت اليوم تقول عن خطاب سيدنا موسى عليه السلام لأنسفنه في اليم نسفا، تقول حط فيه لغم ولا حط فيه قنبلة ولا حط فيه، مش هذا هو المعنى. وقوله عز وجل إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموت، فحذف العذاب وأبدى الأحياء والموت بذكر الحياة والموت، وكل ذلك جائز في فصيح اللغة، تقدم وتؤخر وتحذف. وقوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أي أهل القرية وأهل العير، فالأهل فيها محذوف مضمر. إني آنست نارا، هذا يستأنس بالنار، الناس لا تستأنس بالنار، لو أنت رأيت نارا في سياق معين يمكن تهرب وتخاف. إني آنست نارا، إني آنست من أظنهم من الإنس قد أوقدوا هذه النار. أنت يعني أنت في الصحراء في الوديان في الجبال بعيدا عن قومك، مسافر لا تهتدي، والدنيا برد، واضح من السياق الآخر. الله الله أكبر. إذن هو استأنس بمن ظن أنهم على النار. الحديث تتم إن شاء الله.